الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد رسول رب العالمين. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على أسعد رسلك وأزكى مخلوقاتك محمدا، وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أوصي نفسي وأحبابي بتقوى الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، المكر. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. لقد اجتمع المشركون في البرلمان الشركي الأول من تاريخه في أول جلسات انعقاده ليتآمروا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويكأن أعمال هذا المجلس البرلماني الشركي كان معطلا حتى دعا النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل، أو قومه إلى الله عز وجل. اجتمعوا حكيم بن حزام، عمرو بن هشام، عتبة وشيبة ابني الربيعة، الوليد، العاص بن وائل، النضر بن الحارث، أبو سفيان بن حرب، وغيرهم كثير. اجتمعوا على ماذا؟ ليتآمروا على قتل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا سيما بعد موت خديجة رضي الله عنها وموت عبد المطلب، لأنهما كانا يحميان النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو طالب هو الذي قال: والله لن أسلمه لكم مهما فعل محمد، لن أسلمه لكم. بدأوا في التآمر، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أمر أصحابه بالهجرة من مكة إلى المدينة، لأن عام الحزن أو هذا العام لقد جاءت الأنباء وساءت الأوضاع، وتبين لدى النبي صلى الله عليه وسلم أن التعايش مع المشركين صار أمرا مستحيلا، ولن يستطيع النبي أن يفعل شيئا جديدا إلا إذا غير مكانه، إلا إذا غير الوجوه التي يراها، إلا إذا انطلق النبي إلى مكان آخر، إلى أرض خصبة كيثرب التي أصبحت بعد ذلك المدينة المنورة بنور وجه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالهجرة سرا، أما هو فلقد أراد أبو بكر رضي الله عنه أن يهاجر، فقال له النبي: على رسلك أبا بكر، لعل الله أن يجعل لك صاحبا، لعل الله أن يجعل لك صاحبا. قال أبو بكر: فطمعت في صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قام أبو بكر عد العدة لذلك، واشترى راحلتين، وجهز الأحداث للخروج من مكة إلى المدينة بنفقاتها كاملة، بأحداثها كاملة، ينتظر أمر الخروج من رسول الله صلى الله عليه وسلم للهجرة من مكة إلى المدينة. رجال، أبو بكر كان يعادل أمة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الأمة كلها لرجح بهم إيمان أبي بكر رضي الله عنه. تخيل، وإذا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وقد جلس المشركون في دار الندوة يتآمرون على من؟ على النبي. قال أحدهم: نحبسه في الحديد، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك. قالوا: نحبسه في بيته ونضع الحديد عليه حتى يهلك كما هلك الشعراء من قبل، أو ننفيه خارج البلاد، أو يخرجوك يهيم على وجهه في الصحراء فتأكله السباع الضارية، أو نقتل. ويقولون أن الشيطان قد حضر بينهم في صورة رجل نجدي، قال: أنا أرى أن هذه الأخطاء يعني أرى أن هذه الأمور يعني لا تليق بمقام محمد، فلو تسرب الخبر إلى أصحابه لجاءوا لإنقاذه. بنو هاشم لن يسكتوا، إنما ينبغي أن نجمع من كل قبيلة فتى شابا نسيبا وسيطا قويا ونعطيه سيفا صارما بتارا، وكأن هناك قبائل لم يكن بها سيوف، ونعطيه سيفا صارما بتارا. والسيف الصارم البتار الآن يعادل الرشاشات، لأنه سيف مصنوع من مواد غالية الثمن. سيفا صارما بتارا، يقال أن مثل هذه السيوف كانت تستورد من الهند. ونعطيه سيفا صارما بتارا ليقف الجمع على باب محمد فيضربوه ضربة رجل واحد، وهنا يتفرق دمه في القبائل. ولا يقدر بنو عبد مناف أو بنو هاشم على أن يأخذوا بالثأر فيقبلون بالدية، وكأن محمد ما زالت له عصبة، وما زالت قريش تصنع له ألف حساب، لذلك أرادوا قتله بجمع من الناس، أن يقفوا على بابه ليضربوه ضربة رجل واحد ليتفرق دمه بين القبائل. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اتخذ قرارا بالهجرة، وأمر عليا رضي الله عنه أن يمكث في بيته ليرد الأمانات إلى أصحابه. غالبية هذه الأمانات لمن؟ لقريش. يقال أن أبا سفيان كان قد وضع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من صدقه وأمانته، مع أنه يخالفه في العقيدة ويخالفه في الدين، قد وضع عنده مقدار رأس بعير من ذهب. الله أكبر، مقدار رأس بعير من ذهب وضعه أبو سفيان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بمقدور النبي أن يكتب رسالة إن فلانا له عندي 1000 دينار أمانة تركت له داري، وإن فلان له كذا تركت له أغنامي، وإن فلان له كذا تركت له قطعة أرض بكذا. لأن غالبية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما هاجروا تركوا أموالهم وديارهم وأرضهم وأغنامهم وتخففوا، فأخذوا ما خف وزنه وغلا ثمنه. وأذكر أن عبد الرحمن بن عوف لما حمل ما غلا يعني ثمنه وخف وزنه وأراد أن يهاجر، وقف له أهله قالوا إما أن تجلس في مالك معززا مكرما، وإما أن تترك لنا هذا المال، لن نترك لك هذا المال كله لتصبه في حجر محمد ليحاربنا به، إما أن تجلس بيننا وإما أن تترك لنا المال. فقال بل لكم المال. وخرج عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه مهاجرا من مكة إلى المدينة، وهو من أغنى أغنياء مكة، بلا درهم وبلا دينار، حتى أنه لما هاجر آخى النبي محمد صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد ابن الربيع الأنصاري. سيدنا سعد عارف ده مين، ده عبد الرحمن بن عوف. فلما دخل عليه داره قال يا عبد الرحمن أنا عندي من البيوت بيتان وعندي امرأتان وعندي مال، قسمته نصفان، خذ هذا النصف ولي النصف الآخر، وخذ هذه الدار ولي هذه الدار، وأما بالنسبة لامرأتي انظر إلى أيهما تختار أطلقها فتقضي المرأة عدتها فتنكحها أنت. فقال عبد الرحمن بن عوف لأخيه سعد بن الربيع الأنصاري إنما أنا رجل تاجر، دلني عن السوق، انظر إلى الأخوة في الدين ماذا فعلت، وأخوة الدين والنسب أقوى وأقوى. نسمع الآن عن أخ يأكل حق أخيه، ونسمع الآن عن أخ يأكل حق أخته، ونسمع الآن عن رجل يأكل حق والده، أو عن فتاة تأكل حق أمها، وكأننا الآن نعيش في غابة. إلا أنني ما زلت أكرر وأقول الخير في أمة محمد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. من قال هلك الناس فهو أهلكهم، علينا أن نجتهد في دعوة هؤلاء إلى التدين الحق. لقد خلف النبي صلى الله عليه وسلم من ورائه عليا رضي الله عنه ليرد الأمانات إلى أصحابها، ليرد الأمانات إلى أصحابها، وينطلق النبي، ولكن تحدث المفاجأة. ما هي المفاجأة؟ هذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد.